بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. إحدى الحاجات التي توجد فينا نحن البشر الحاجة إلى التقدير الاجتماعي. عندنا حاجة إلى الأكل، وعندنا حاجة إلى الشرب، وعندنا حاجة إلى النوم، وعندنا حاجة أيضا إلى التقدير الاجتماعي. هذه الحاجة تستمد وجودها من خلال تصورين، يجب أن نبحث في هذا اليوم بإذن الله تعالى حول نظرة الدين إلى هذين التصورين. هذان التصوران تصوران صحيحان أو أنهما تصوران خاطئان؟ وبالتالي الحاجة إلى التقدير الاجتماعي هل هي حاجة حقيقية أو أنها حاجة غير حقيقية؟ صحيح هذه الحاجة التي نشعر بها إلى التقدير الاجتماعي، أو أن هذه الحاجة حاجة غير صحيحة ويجب أن تلغى من الحسبان؟ هنالك تصوران: هذه الحاجة تستمد وجودها من خلال هذين التصورين. التصور الأول: مصدرية الفرد للإنجاز. عندما أقوم بعمل، عندما أحقق إنجازا، عندما أتفوق في الجامعة، عندما أبني مسجدا، عندما أساعد الفقير والمسكين، من هو المصدر لهذا الإنجاز؟ من هو المصدر لهذا العمل؟ الله تعالى عندما يمن عليك بالثروة أو بالتفوق أو بالنبوغ، من هو المصدر لهذا الإنجاز؟ لاحظ التصورين المتقابلين. قارون عندما تأتي بيده تلك الأموال الطائلة يقول: إنما أوتيته على علم عندي، هذا المال مالي، هذه الثروة ثروتي، هذا العلم علمي، هذا العمل عملي. هذا تصور قارون. ولكن في مقابل هذا التصور تصور يوسف صلوات الله عليه، عندما الله سبحانه وتعالى رفعه من قعر الجب من قعر البئر إلى عرش مصر العظيم. يخاطب الله سبحانه وتعالى بتواضع وتذلل ربه. شوف كلمة رب، ما يقول يا الله، ما يقول يا رحمن، لا يقول يا رحيم، رب، مربي. مربي يعني ينمي هذه البذرة، الله يربيها ويربيها وينميها حتى تتحول إلى شجرة. وتلك النطفة القذرة الله تعالى ينميها وينميها وينميها حتى تتحول إلى إنسان يمشي على الأرض. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. رب قد آتيتني، أنت الذي أعطيتني، مو الملك، من الملك. لاحظ كلمة آتيتني، أنت آتيتني، ومو الملك، كلمة من التي تفيد التبعيض، من الملك، بعض من الملك. وعلمتني من تأويل الأحاديث، ما الذي رفعه إلى ذلك الملك؟ علمه بتعبير المنام وعلمه بتعبير الرؤيا هو الذي رفعه إلى ذلك المقام. وإلا إذا الله تعالى ما كان قد أفاض عليه علم تعبير الأحلام، ما كان يصل حسب الظاهر إلى ذلك المقام. أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا يقول إنما أوتيته على علم عندي، وذلك يقول رب قد آتيتني من الملك. هذه الإنجازات، هذه الأعمال، هذه المواهب مصدرها هو الله. الله هو المتفضل، والله هو المنعم، والله هو الذي يمن علينا أن هدانا للإيمان، مو نحن نمن على الله تعالى أن آمنا. الله هو الذي يمن علينا أن هدانا للإيمان. المنة لله علينا حين كنا متدينين، المنة لله علينا حين كنا من المصلين والصائمين. مئات الملايين من البشر يعيشون في الضلال البعيد، يعيشون في الانحراف. نحن هذه الأمة المرحومة، الله من علينا وهدانا إلى الإيمان، وهدانا إلى الدين، وهدانا إلى الولاية. في حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه رزقنا الله ورزقكم حتى هذا الحمد الذي تحمده، هذا هو منة من الله سبحانه وتعالى عليك. لا تحمد يا سيدي إلا بتوفيق منك يقتضي حمدا. كثير من الناس لا يحمدون الله، الله سلبهم هذا التوفيق. لا تحمد يا سيدي إلا بتوفيق منك يقتضي حمدا، ولا تشكر على أصغر نعمة إلا استوجبت بها شكرا. فمتى تحصى آلاؤك يا سيدي، وتجازى آلاؤك يا مولاي، وتكافأ صنائعك يا سيدي؟ فإذا الفرد مو مصدر الإنجاز حتى يتوقع تقديرا اجتماعيا. الله تعالى هو الذي من عليه بالإرادة التي أراد بها العمل، الله هو الذي من عليه بالقدرة التي بهذه القدرة استطاع أن يعمل، الله هو الذي من عليه بالهداية التي بهذه الهداية توجه إلى الله وسعى إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك الله تعالى يقول ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إذن التصور الأول تصور مصدرية الفرد للعمل، هذا التصور غلط. الفرد صحيح أنه أراد العمل، ولكن بتوفيق الله، بقدرة الله، بعناية الله، بلطف الله. فإذا لماذا البحث عن التقدير الاجتماعي؟ هذه منة الله، هذا لطف الله، هذه نعمة الله، ما الحاجة إلى البحث عن التقدير الاجتماعي والثناء الاجتماعي والتمجيد الاجتماعي؟ هذا هو التصور الأول. التصور الثاني الذي تبتني عليه قضية الحاجة إلى التقدير الاجتماعي والبحث عن ذلك، مشروعية الرغبة في الحصول على التقدير الاجتماعي. نغض النظر عن النقطة الأولى، ما علينا بالمصدر، ما علينا بالمنبع الذي جاء منه هذا الإنجاز وهذا العمل، ولكن هل هذه الرغبة، الرغبة في الحصول على التقدير الاجتماعي، رغبة مشروعة؟ لمن يعمل الإنسان؟ إذا واحد يعمل للمجتمع، إذا واحد يعمل للأفراد، يؤتى بالمرائي يوم القيامة. الذي عمل للناس قضية كلش مشكلة، آخر لعل من آخر ما يخرج من قلوب المؤمنين الرغبة في التقدير، هذا يكون ملاكهم في الفعل والترك. أفعل لأنه يقدر، إذا ما في تقدير ما أفعل، وأترك هاي المعادلة الثانية لأنه أخاف من المجتمع، أخاف أن هاي الكرامة الاجتماعية اللي عندي تختل، نظرة الأفراد تتغير إلي، وما هي قيمة الأفراد في مقابل الله حتى يكونوا ملاكا للفعل والترك؟ طرفنا هو الله أو المجتمع؟ يؤتى بالمرائي يوم القيامة، الذي عمل للناس، ويخاطب بأربع كلمات، يقال له يا كافر، ويقال له يا فاجر، ويقال له يا غادر، ويقال له يا خاسر. خسر، عملت للناس فاذهب إلى الناس وخذ أجرك منهم. المنطلق أنت أردت الجزاء من الناس، أنت عملت لكي يقال إنه خوش إنسان، إنسان متدين، إنسان طيب، خذ أجرك منهم. خايفة شبكة إحنا مخليها في ذهننا، شبكة معادلات اجتماعية معينة، في كل خطوة، في كل فعل، في كل ترك، ما هو رأي الناس وما هي قيمة الناس في مقابل الله؟ اللي واحد يشوف شنو رأي الناس في هذه القضية، وما الذي يهم كلام الناس، وما الذي يهم موقف الناس؟ إذا أفدينا معروف إلى واحد أنقذناه، إذا أعطينا لفقير مال ما شكر لنا، هذا الرجل خاننا، هذا الرجل غدر، ليش سوى هذا العمل، ليش ما قدر، ليش ما احترم؟ هذا المنطق يدل على أن هذا الإنسان اللي فعل هذا العمل ما كان غرضه الله، ما كانت وجهته الله. أنت عندما فعلت وأعطيت لهذا الرجل مالا، أعطيته له أو أعطيته لله؟ إذا أعطيته لله، ما هي أهمية أن يشكرك أو لا يشكرك؟ أهل البيت صلوات الله عليهم قالوا إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. جزاء يعني مكافأة مقابل مكافأة، شكور يعني يتشكر مني، شكرا. أهل البيت ما كان هذا منطقهم، وحتى هاي الكلمات ما قالوها، هاي مو كلمات أهل البيت، إنما نطعمكم لوجه الله، مو كلمات علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليه، هذا منطلقهم القلبي. الله أظهر هذا المنطلق وكشف هذا المنطلق. أحسنت إلى واحد ما رد عليك الإحسان، لا يهمك ذلك، عتاب، أدنى عتاب، أنا سويت هذا العمل لفلان واحد ما رد عليه، أنت ما سويت هذا العمل لفلان واحد، سويت هذا العمل لله فلا يهمك. الله تعالى يقول في هذه الآية: قل إن صلاتي ونسكي، عبادتي لمن؟ لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حقيقة إذا هذا واحد منطق يكون، مو منطق يعني بلسانه وإنما بقلبه، حقيقة يرتاح. بعد ما عنده شغل بالمجتمع، ما عنده شغل بالأفراد، مهما قال الأفراد لا يهمه، يلغي الآخرين من تفكيره، البشر لا يوجدون في تفكيره، وإنما منطلقه هو الله سبحانه وتعالى، حركته لأجل الله، عطاؤه لأجل الله. حقيقة واحد صانع وجها يكفك الوجوه، حقيقة واحد يعيش في سلام، في اطمئنان، بعد ما عنده إحباط، كل يوم يتأثر ليش فلان واحد ما قام بهذا العمل، لا يقوم بهذا العمل، أنا سويت لهذا العمل ما أجابني بالمثل، ليش سوى هذا العمل، هذا لا يهمك، وإنما جزاؤك عند الله سبحانه وتعالى. في حرب المدائن المسلمون فتحوا المدائن، والثروات الضخمة اللي كانت تحت سيطرة الحكومة في ذلك الوقت وصلت تحت أيديهم، المسلمين كانوا يذهبون ويستولون على الغنائم ويأخذونها. جاء أحد المسلمين ومعه صندوق فيه من الغنائم ما لم يره المسلمون من قبل، ما كانوا شايفين. شنو كان هذا الشيء اللي ما كانوا شايفين من قبل؟ مجوهرات كانت، شنو كانت؟ مو مكتوب في التاريخ. جاء بهذا الصندوق وسلمه إلى المسلمين، يعني إلى قيادة الجيش الإسلامي. قالوا له: ما هذا الشيء؟ قال: هذه جعبة، هذا صندوق وجدته في خزائنهم. فقالوا له: وهل أخذت منه شيئا؟ أخذت شيء منه؟ قال: في الواقع إذا أنا ما كنت أخاف الله سبحانه وتعالى كنت أخذ كل الصندوق إلي. اللي ما يخاف من الله ما عنده فرق بين القليل والكثير، ليش يسرق مجوهرة واحدة فليسرق كل المجوهرات؟ إذا ما كنت أخاف الله كنت أسرق كل الصندوق، ما أخذت منه شيء. فقالوا له: من أنت؟ أنت منو؟ لأن الغنائم الحربية على تفصيل موجود بالفقه توزع بين المقاتلين، هذا يبدو ما كان مقاتل مثلا، ما كان يتعلق به من الناحية الشرعية، منو أنت؟ قال: لن أقول لكم اسمي، أنا ما أقول اسمي. قالوا له: ولماذا؟ قال: لكي لا تكافئوني على هذا العمل، أنا ما أريد منكم مكافأة على هذا العمل وما أقول لكم اسمي، خذوا هذا الصندوق. وذهب إلى طريقه. حقيقة واحد عندما يعمل عمل يحاول بيته أو إلى قبيلته أو إلى مقره وسألوا عنه أنه من هذا، فقيل إنه عامر ابن عبد قيس، ما إلى شغل بالتقدير، ما إلى شغل بالمكافأة، ما إلى شغل بالمال، ما إلى شغل بالثناء، الشيخ النخدي رحمة الله عليه، هذا الرجل الذي كانت له كرامات وكانت له قضايا عجيبة، أوصي الإخوة أنه يأخذون هذا الكتاب الذين يعرفون اللغة الفارسية، حقيقة من الكتب المربية، كتاب نشانز بنشانها، يعني ترجمة هذه اللفظة بعبارة ثانية لعله يكون المغمورون، المغمورون الذين لا يعرف لهم اسم ولا يعرف لهم رسم وليسوا بصدد هذا المقام. في هذا الكتاب ينقل قضايا هذا الرجل، قضايا العجيبة، وكيف أنه كان الأفراد الذين عجزت عنهم الوسائل الطبيعية، عجز الأطباء عن معالجتهم، كانوا يذهبون إليه وبكشمشة واحدة كان يعطيها، فكان الله تعالى يجعل على أيديهم الشفاء على يد هذا الرجل بهذه الكشمشة. مئات الأفراد عالجهم بهذه الطريقة أو بورقة كان يكتب عليها آية قرآنية. الشيبة شايفي بعضهم، وبعضهم الآن موجودين هنا وينقلون قضايا عجيبة عنه. هذا الشيخ النخدي من جملة الأشياء المذكورة في أحواله، يذكر في أحواله أنه كان مصداقا لهذا الحديث عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في صفات المتقين، وكان غامضا في الناس، يعني مو معروف يعني مجهول. إذا معروف فرضت عليه الظروف أن يكون معروفا، يحاول أن يكون عمله مجهولا. كان مجهول، كان رجل عالم من تلاميذ المجدد الكبير المرزا محمد حسن الشيرازي رحمة الله عليه، صاحب قضية التنباك، هذا من تلاميذه. هذا جاء إلى مشهد، رجل عالم درس عند هذا الفقيه العظيم، ولكن ما يتظاهر ما يتكلم. سيد الخنساري رحمة الله عليه المرجع الكبير أيضا كان كذلك، ما كان يتكلم، ما كان يحاول أن يظهر ذاته أنه أنا، فكان ساكت، فكانوا ينظرون إليه كرجل عادي ما كانوا يعرفه. في يوم من الأيام كان هنالك مجمع علمي يضم أقطاب مشهد، علماء مشهد، فقهاء مشهد، وكان هذا الشيخ النخدي أيضا قاعد في زاوية، فطرحت مسألة ما حد عرف يجاوب عنها، مسألة فقهية غامضة أو أصولية كذائية، مسألة ثانية ما عرف واحد يجاوب عنها، وسكت الجميع. فتوجهوا إلى هذا الشيخ قال له أنت شو تقول في هذه المسألة، المسألة الأولى، فأجاب عنها بما أبهر العلماء الحاضرين. طرحت المسألة الثانية، عجز الجميع عن جوابها، توجهوا إلى هذا الشيخ المغمور فأجاب عنها بما أبهر الحاضرين. ثلاث مسائل غامضة يجيب عنها بإجابة يعجز عنها العلماء الكبار. فتوجه صاحب البيت السيد الحائري من كبار علماء مشهد في ذلك الوقت وقال بارك الله، احنا ما كنا نظن ان هذا الرجل له هذا المقام العلمي العظيم، ما كان يتظاهر، بارك الله في المجدد الكبير، شلون رب امثال هؤلاء التلاميذ، هذه تربية المجدد الكبير. أحد العلماء كان يقول إحنا كنا في المدرسة، طالب كان في أيام ما كان طالب في العلم، وكنا كل يوم نجي إلى الغرفة أو كل أسبوع مثلا نجد مال مرمي في غرفتنا، طالب فقير كان يرمي بهذا المال، رجل مجهول يرمي هذا المال، فنأخذ هذا المال ونمشي بأمور حياتنا. فكنا نتعجب من أين يأتينا هذا المال. يقول استمرينا على هذه الحالة 16 عاما، 16 عام المال باستمرار يوضع في غرفتنا ولا نعلم من أين يأتينا هذا المال، إلى أنه في يوم من الأيام على أثر مصادفة غير متوقعة اكتشفنا أنه هذا هو الشيخ النخدي. 16 عام دا يضع المال في الغرفة ولا يقول إنني أعمل هذا العمل. هذا معنى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، عمله لله، ما الذي يهم أن يعلم الناس أو لا يعلم. الإمام الصادق صلوات الله عليه على ما ببالي أيضا هو تعلم من الإمام صلوات الله عليه حين كان يعطي لذلك الرجل مالا في الظلام ملثم، يأتي إلى ابن عمه كان من أقرباء كان يطيل مال أو الإمام زين العابدين ما أتذكر، فكان يعطيه المال، فذاك الرجل كان يقول للإمام اللي أنت بارك الله فيه جزاك الله خيرا، وأما ابن عمي فلا غفر الله له إنه لا يصلني بالمال. من هو هذا الرجل؟ هو نفس الإمام. يقول أنت خوش رجال تصلني بالمال، وأما الإمام يعني الإمام الصادق أو الإمام السجاد فلا غفر الله له إنه لا يصلني بالمال. الإمام ما كان يتمكن يقول كلمة، يقول أنا هو، ولكن إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وبعد أن توفي الإمام اكتشف هذا الرجل أنه هو هذا الذي كان يقول لا غفر الله لك. حقيقة واحد إذا أراد الآخرة، هذه النقطة أذكرها، في الشيطان أكو نقطة غامضة. هذا الشيطان اللي عبد الله 6000 عام في بعض الروايات، شلون الله ما حفظه؟ مو الله إذا واحد مشى إلى الله الله يحفظه. 6000 عام في الملأ الأعلى هذا دا يعبد الله، حتى سمي بطاووس الملائكة. خو اجت قضية السجود لآدم، اجت قضية الامتحان، الله ما حفظه. الله يحفظ عبد المؤمن، الله في المنعطف الخطير ياخذ عبد المؤمن. هذا اللي عبد الله 6000 عام الله تركه هالشكل وكله الى ذاته وراح، راح بعد راح الى النهاية. شيطان بعد نعلم ابليس الاكبر نعلم انه ما الذي فعل. ليش؟ هذه نقطة تستحق التأمل. احد العلماء يقول طرحت هذا السؤال على العلامة المجلسي رحمة الله عليه صاحب البحار، فيقول هو بحث ووجد في الأخبار هذا المعنى. إبليس كان هو وجماعته وعشيرته على الأرض، طائفة من الجن كانوا، دول هواي أفسدوا في الأرض. حقيقة البشر الآن نشوف البشر دأبه الإفساد، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. الملائكة كانوا شايفين دول الجان وتنبأوا أن البشر كيف يكونون، دأبه الإفساد وسفك الدماء. هذا البشر الآن شوفوا كل العالم. الله أمر الملائكة أنه روحوا وقتلوا كل هؤلاء، صفوهم تصفية كاملة. الملائكة اجوا وقتلوا جميع هذه الطائفة، طائفة الجان، ما بقي منهم إلا إبليس وحده بقى. ليش بقى؟ العلم عند الله، ما كان مثلا مشارك بتلك الدرجة أو كذا، المهم بقي وحده. خاطب الملائكة إبليس أنه أنا بقيت وحدي فوق الأرض، شنو أسوي وحدي هنا؟ قتلت كل أقربائي وأبناء عمي وأبناء خالي وكذا، كل قرابتي، أخذوني معاكم. الملائكة استأذن الله تعالى أنه نرفع ويانا إلى السماء، الله قال ارفعوا ما يخالف، رفعوه إلى السماء. عندما كانوا يرفعونه إلى السماء هنالك كلمات لله معلقة في السماء. إبليس شاف من جملة الكلمات أن من عمل لله أعطاه الله الآخرة، ومن عمل للدنيا أعطاه الله الدنيا. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا. من عمل للدنيا الله يطيل الدنيا، يطيل مقام دنيا، ومن عمل للآخرة الله يطيل آخرة. هذه الكلمة أخذها الشيطان إبليس يعني. في الآية الكريمة الله يقول فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. الله آلى على نفسه يقول في هذه الآية لا أضيع عمل عامل، أي واحد حتى إذا يعمل للدنيا الله يطيل الدنيا. فكان يعبد الله للدنيا حتى يكون إلى مقام، يبني مسجد حتى يقال الوجيه الفلاني الله يطيل مقام، يعني يذكر في الأندية الوجيه الفلاني. لا يعمل عمل الخير لكي تبقى وجاهته، أنا وجيه، أنا محترم اجتماعي، وظيفتي الشرعية تقتضي أن أقوم بعمل، ولكن للحفاظ على مقامي الاجتماعي ما أقوم بالوظيفة الشرعية، ما تفرق بين جانب الفعل وجانب الترك. فعبد الله للدنيا 6000 عام كان يعبد الله حتى يكون معظم عند الملائكة، مقدر عند الملائكة، الملائكة يحترمون لأن يعرفون البواطن الملائكة. الله إطال الدنيا، إطال عظمة وإطال قدرة عند الملائكة، يعني عندما كان في السماء. فعندما جاءت قضية السجود لآدم هذا مو مؤمن حتى الله يحفظه، هذا عابد لذاته، فوكله الله إلى نفسه. حقيقة واحد إذا يضع الله نصب عينه، طبعا يحتاج إلى أنه واحد يستعين الله في ذلك، أن الله يقدره على ذلك، أن يسقط المجتمع من حسابه رأسا، ما عليه بالمجتمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.